السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. كنا قد انتهينا في اللقاء السابق وما قبله من الكلام في مسائل صفة الصلاة وما بعد ذلك من الأبواب، كباب القراءة وباب ترك البسملة، وهذا كله أحلناه إلى ما سبق الكلام عنه في باب صفة الصلاة. وتحدثنا وانتهينا من باب سجود السهو والمرور بين يدي المصلي، وتوقفنا عند باب جامع. والباب الجامع هذا باب يجمع مسائل متفرقة لا تندرج تحت باب من الأبواب. والحقيقة سنجد أن هناك في هذا الباب مسائل تحدثنا عنها ونحن نتحدث في الأبواب السابق ذكرها، وبعض المسائل لم نتحدث عنها نتحدث عنها إن شاء الله عز وجل في هذا الباب الجامع. الحديث 107 في هذا الباب والمرقم في الكتاب 111، ونص عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه المسألة استوفيناها ونحن نتحدث في مسألة أو في فصل الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. فتكلمنا عن الصلاة إذا دخل المسجد أو ما يسميه الناس تحية المسجد، وذكرنا هذا الحديث. وعلى أي حال ففي هذا الحديث بيان إلى أنه لا بيان أنه لا يجوز لمن دخل المسجد أن يجلس دون أن يصلي. قلنا وقتها لا يشترط أن يصلي ركعتين خاصة بدخول المسجد إلا إذا لم تكن عليه صلاة من فريضة أو نافلة، فإن لم يكن كذلك صلى ركعتين لكي يجلس، وهذه يسميها الناس تحية المسجد. أما إن كانت عليه فريضة فصلى الفريضة فقد حصل المطلوب. فالمقصود هو شغل المكان، أي شغل المسجد، بصلاة قبل الجلوس، فإن كانت فريضة صلاها فقد انشغل المكان، وإن كان عليه نافلة سنة صلاة قبلية أو شيء من ذلك صلاه انشغل المكان بالصلاة. فإن لم يكن عليه فرض ولا نفل فينشئ ركعتين يصليهما. فتحية المسجد ليست صلاة منفصلة ولا تعد من ضمن النوافل، إنما هي صلاة تنشأ من أجل شغل المكان فقط بصلاة إذا لم يكن على المصلي على المكلف صلاة. الحديث 108 السابق كان الحديث 107 مرقم 111، هذا الحديث 108 المرقم في الكتاب 112، ونصه عن أبي نصه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا الحديث يبين فيه زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن حكم الصلاة تم تعديله أو تم تغيير بعض ما كان يجوز في الصلاة، نسخ بعض ما كان يجوز في الصلاة قبل ذلك. يعني في أول الصلاة كانت تجوز أمور ثم نهي عنها، منها الكلام في الصلاة، فكان المصلي يتكلم إلى من إلى جواره ويخاطبه ويحادثه وهو في الصلاة، وكان ذلك لا يضر الصلاة. فلما نزلت الآية قوموا لله قانتين نهوا عن الكلام في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها إلا ذكر الله والتسبيح والتحميد والتهليل وغير ذلك مما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، يعني الكلام الدنيوي، إنما الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. فكان قبل ذلك، قبل أن تنزل هذه الآية، كان يجوز الكلام فيها. أيضا كان يجوز أن يقرأ المصلي قراءة والإمام يقرأ قراءة. فلما نزلت الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نهوا عن القراءة خلف الإمام وهو يقرأ. وبالتالي هناك أمور تغيرت في الصلاة إلى أن استقرت إلى الوضع الذي هي عليه. وهذا من باب نسخ الأحكام أو تعديل الأحكام أو تغيير الأحكام من شيء، من صورة أو من شيء كان يجوز فيها إلى أمر استقر عليه في آخر الأمر. وبالتالي أصبح الكلام في الصلاة كلام الناس يبطل الصلاة. الحديث 109 المرقم ب113 عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا تكلمنا عنه ونحن نتكلم عن أحكام صلاة الظهر وتأخيرها في شدة الحر. المقصود بهذا من يصلي في الحر، يعني كأن يصلي في الصحراء أو يصلي في الأماكن ليس فيها ظل. أما وضع المساجد اليوم والبيوت التي تباعد أو تحمي الناس من شدة الحر أو الأماكن المكيفة، فهذه لا ينطبق عليها مثل هذا الكلام، إنما ينطبق على من يتضرر من شدة الحر. أما إذا لم يكن هناك شدة حر كان يكون في الشتاء الوقت بارد، في الخريف، في الربيع أحيانا بعض الأوقات، أو كما نقول في الصيف في الأماكن المحمية من شدة الحر التي تقي الناس شدة الحر، فهذه لا ينطبق عليها هذا الكلام، إنما المقصود به شدة الحر يعني الذي يتأذى منه المصلي. الحديث 110 المرقم في الكتاب 114 ونصه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك أقم الصلاة لذكري، أي إن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري. وهناك رواية للإمام مسلم رحمه الله من نسي صلاة أو نام عنها، إذا النسيان ليس النسيان وحده إنما النسيان أو من نوم عن الصلاة، وهذه الأشياء التي يرفع الإثم عن المصلي بسببها النوم والنسيان. طبعا يقصد به النوم الذي لم يتعمد صاحبه إخراج الصلاة عن وقتها، فلا يأتي قبل العصر مثلا، ولا يكون وقت العصر واقترب وقته وقت صلاة العصر ثم ينام ليضيع العصر ويعلم أنه لا يستيقظ إلى الغروب، لا يتعمد ذلك، إنما أحيانا بدون تعمد يحدث ذلك من المكلف. وبالتالي إذا لم قد تعمد هذا فإن النوم يرفع الحرج بالنسبة لخروج وقت الصلاة، لأن خروج وقت الصلاة كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكما قال الله عز وجل بالنسبة للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ساهون يعني الذين يتركونها حتى يخرج وقتها، فإن هذا إثم وحرج يرتفع بالنوم ويرتفع بالنسيان. فهذه الأحاديث تبين أن كفارة ذلك أن يصلي إذا ذكر أو إذا استيقظ، إذا كان نائما فاستيقظ يقوم ويصلي من فوره لا يتركها ولا يؤخرها أكثر من ذلك، فإن فعل ذلك فهذه كفارتها، وإذا كان الناس قد تذكر فإنه يقوم ويصلي من فوره فهذا يرفع الإثم والحرج، وهذا معنى قولي صلى الله عليه وسلم فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. هذا أيضا كنا قد تحدثنا عنه من قبل في باب سابق. وهناك رواية من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، يعني يمتد له الوقت إلى أن يتذكر أو إلى أن يستيقظ إن كان نائما، وبالتالي يكون هذا في الوقت لا يكون خارج الوقت، أما إن تعمد فإنه الوقت يخرج ويقع عليه الإثم. حديث 111 111 والمرقم في الكتاب 115، ونصه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. هذا الحديث مر بنا ولكن بصيغته بصيغة أخرى أو بلفظ آخر، وهو لفظ من أما بالناس فليخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذو الحاجة، الذي بيناه قريبا في أمر الإمام، إمام عامة الناس ألا يطيل، أو نهي إمام عامة الناس عن الإطالة بصلاة الجماعة إنما يصلي ما يطيقه الناس، هذا اللفظ الذي ذكرناه من قبل. أما هذا اللفظ فهناك شيء من البيان، معاذ بن جبل كان إمام قومه وكان قومه بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي بهم، ففي صلاة العشاء كان معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لا يترك صلاة العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة، فكان معاذ بن جبل يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على أنه كان يصلي الفريضة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة النافلة وقت حضور الفريضة طالما أن عليك الفريضة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، من كانت عليه صلاة مكتوبة وأقيمت الصلاة فلا يجوز له أن يتنفل، إنما يجوز له أن يتنفل إذا كان قد أدى الفريضة وحضر جماعة فإنه يدخل ويصلي معهم فتكون لهم فريضة وله نافلة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين اللذين كان قد جلس في صلاة الفجر، فحينما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة سألهما فقال لقد صلينا في رحالنا، فبين لهم أنه إذا جاء أحدكم والصلاة مقامة فليصلي فتكون له نافلة، لكن إذا كانت عليه فريضة فلا يجوز له أن يصلي نافلة مع حضور الجماعة التي تصلي الفريضة. وبالتالي كان معاذ يصلي الفريضة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لا يجوز له أن يصليها نافلة. ثم بعد ذلك بعد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى قومه الذين يؤمهم وينتظرونه حتى يعود من الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقام الصلاة ويصلي بهم، فتكون له في هذه الحالة نافلة وتكون لقومه فريضة، فهو يصلي نافلة يتنفل بهم العشاء وهم يصلون الفريضة خلفه، إذ لا يجوز أن يصلي العبد الفرض في يوم مرتين. يعني من كانت عليه فريضة العشاء في يوم لا يصليها مرتين، إنما يصلي نعم إذا كانت عليه فائتة، العشاء فائتة من أمس أو من أول أمس أو خلافه يجوز أن يصليها، لكن أن يصلي العشاء عشاء اليوم مرتين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفرض مرتين في يوم واحد. وبالتالي فلا نستطيع أن نقول كان يصلي فريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فريضة إماما بقومه، هذا مما لا يجوز. فليس في هذا الحديث إلا احتمال واحد، أنه كان يصلي الفريضة خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب إلى قومه فيتنفل بهم وهم يصلون فريضة خلفه. وهنا حكم جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، أن هذه شبهة تطرأ على البعض، والبعض يستنكر فيقول لا يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، نقول لا، بل يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل لهذا الحديث، كما يجوز العكس أن يصلي المتنفل خلف المفترض لحديث الذي ذكرناه آنفا، الرجلين اللذين رآهما النبي صلى الله عليه وسلم جالسين في صلاة الفجر فسألهما فقال صلينا في أحدها، فقال إذا أتى أحدكم المسجد فليصلي وقد صلى فليصلي فإنها له نافلة. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم أقر أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وهذا الحديث فيه المفترض خلف المتنفل، وتجوز صلاة المفترض خلف المفترض، وهذا أصل أن المأمومون يصلون خلف الإمام مفترضين خلف مفترض، ويجوز صلاة المتنفل خلف المتنفل كصلاة الليل وكصلاة التراويح وخلافه، كل هذا نفل متنفل خلف متنفل، فكل هذه الصور تجوز، مفترض خلف متنفل ومتنفل خلف مفترض ومفترض خلف مفترض ومتنفل خلف متنفل، ولا نكارة في شيء من ذلك، لأننا يعني كثيرا ما نجد بعض الناس المسألة غير واضحة عندهم فيستنكرون على من يصلي متنفلا مفترضا خلف متنفل. يعني هذا من الدلالات العارضة في هذا الحديث. الحديث الذي بعده حديث 112 والمرقم في الكتاب 16، ونصه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. طبعا هو لا يجوز أن يسجد المصلي على شيء يعزله عن الأرض أو عن الفراش الذي يصلي عليه، كأن يأتي بوسادة أو خلافه يرفع بها جبهته عن الأرض، لأن هذا من باب التعالي والكبر على الله عز وجل. الأصل أن يسجد على الأرض أو على الفراش المفروش على الأرض ويصلي عليه كالمصلى أو السجادة أو خلافه، هذا هو الأصل، فلا يضيف إليها شيئا آخر، فإن أضاف شيئا آخر يمنعه يكره ذلك، لكن قد يباح ذلك لسبب. في هذا الحديث يبين المانع، هنا المانع كان شدة الحر، فشدة الحر لا يستطيع أن يسجد، كانوا يصلون على الأرض، ولكن الأرض ساخنة، الأرض حارة بسبب الشمس والحرارة، فإذا وضع وجهه على الأرض قد يحترق وجهه، فهنا يجوز له أن يتقي الحر بثوبه أو بشيء يحول بينه وبين الأرض. الله سبحانه وتعالى يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه القاعدة العامة، وتطبيق من تطبيقاتها هذا الذي يذكره أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث. الحديث الذي بعده 113 المرقم في الكتاب 17، ونصه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نحن تكلمنا من قبل في شروط صحة الصلاة، وقلنا منها ستر العورة، وقلنا ما زاد عن العورة يكره كشفه، يتصح الصلاة ويكره كشفه. فمثلا المصلي الرجل يصلي ساترا جسمه من السرة إلى الركبة، هذا يعني في أخف الأقوال أو في أشد الأقوال، بمعنى صح أن المصلي إذا كشف شيئا من ذلك بطلت صلاته، إذا تعمد كشف شيء من هذا الجزء في جسمه عمدا بطلت صلاته، لأنه صلى كاشفا عورته. ولكن ما زاد عن ذلك كأن يكون من بعد الركبة إلى أسفل أو من فوق السرة إلى أعلى، فهذا ليس من العورات، ولكنه تغطية هذه الأماكن يدخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. عند كل مسجد يعني عند كل صلاة، إذا صليت فتصلي في زينتك. فالزينة هنا ليست كما يقول البعض ستر العورة، لا، الزينة هي زائدة عن العورة. منها هذا الحديث قول أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يعني لا يصلي كاشفا كتفيه، إنما يسترهما ولو بثوبه الواحد، فلا ينزل ثوبه عن كتفيه فيكشف كتفيه، إنما يغطي كتفيه إذا أراد أن يصلي، فيكره له كشف كتفيه. وبالتالي من صلى في شيء يكشف كتفيه أو ظهره وصدره وبطنه هذا من المكروه، إذا كان النهي عن كشف الكتفين ولا بد من سترهما ولو بالثوب الواحد الذي يصلي فيه المصلي، فإذا يعني ما دون ذلك من الجسم أولى بالستر، وهذا من باب زينة الصلاة وليس من باب ستر العورة، لأن هذه مسألة وتلك مسألة. إن كشف عاتقه أو صدره وبطنه أو شيء من ذلك هذا من الكراهية، من الكراهة، لكن إن ستر العورة هذا يبطل الصلاة. الحديث 114 والمرقم في الكتاب 118 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو شك من الراوي ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. هنا في حكم من آداب المسجد، حكم من أحكام آداب المسجد، من آداب المسجد ألا ندخل المسجد. الحكم هنا من آداب المسجد ألا ندخل المسجد وفينا من الروائح البغيضة المكروهة حتى وإن كانت حلالا، مثل الثوم والبصل والكراس كما سيأتي في الحديث القادم. الثوم والبصل والكراس هذا أكل حلال مفيد غير ضار يحتاجه الإنسان ويحتاجه جسم الإنسان، لكن فيه رائحة، فيجوز للمسلم أن يأكل ذلك في غير أوقات الصلاة أو في وقت متباعد عن وقت الصلاة، لأنه إذا اقترب وقت الصلاة فإنه يجب عليه أن يلبي النداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلا أجد لك عذرا، أو فأجب. فوجب عليه أن يجيب وأن يذهب إلى الصلاة. وهنا إذا كان وقت الصلاة قريب الحضور فلا بد من ترك هذه الأشياء حتى لا تمنعه من الذهاب إلى المسجد. ولكن ماذا لو أكله ولم يكن يدرك أن وقت الصلاة اقترب مثلا، وليس عنده شيء يزيل هذه الروائح؟ فإنه حينئذ لا يذهب إلى المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعتزلنا، يعني الجماعة، صلاة الجماعة، أو ليعتزل مسجدنا، المعنى واحد، وليقعد في بيته، يعني يصلي في بيته لا يأتي. سيتبين لنا في الحديث القادم إن شاء الله عز وجل العلة من ذلك. العلة في الحديث القادم: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان أو بني آدم. باقي الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقدر فيه خضروات من بقول، بعض البقول فيها روائح، يعني كأن المسألة لا تقتصر على الثوم والبصل والكراث، لا، إنما هناك بعض من البقول لها ذات الروائح التي قد لا يقبلها كثير من الناس، الروائح المنفرة الكريهة، فحتى هذه يسري عليها حكم أكل البصل والثوم والكراث، لأن العلة إن الملائكة تتأذى. فتأذي الملائكة أو إيذاء الملائكة هذا هو العلة، فسواء كان البصل أو الثوم أو الكراث أو غيره مما يؤدي إلى التأذي، تأذي الملائكة، هذا حكمه واحد. ولذلك باقي الحديث: وأتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد لها ريحا، يعني مثلا وجد لها ريحا، فسأل عنها فأخبر بما فيها، فيها كذا وكذا، فوجد من البقول ما له رائحة كريهة، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، يعني أعطوها بعض أصحابي. هذا كان في وقت غير وقت الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل هذه الأشياء التي لها روائح لا عند الصلاة ولا غيرها، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن عموم الناس فقط يمتنعون إذا كان ذلك سيؤدي إلى تأذي الملائكة، كأن يكون عندك في اقتراب في وقت قريب من وقت الصلاة. لكن بعد أن يصلي العشاء فليأكل ما شاء، لأنه سينام ولن يصلي إلا الفجر وتكون الرائحة قد زالت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل هذه الأشياء لا عند وقت الصلاة ولا في غيرها، وهذا خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: فسأل فأخبر بما فيها من البقول، أي علم أن بقول لها رائحة، فقال: قربوها إلى بعض أصحابي، يعني أعطوها بعض أصحابي يأكلونها، يعني هو يكرهها. فلما رآه كره أكلها، كره أكلها، يعني لما الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم كره أكلها، فكأنه امتنع هو، يعني الصحابي نفسه امتنع لأنه كره ما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له، يعني أراد أن يبين له أن هذه خصوصية له صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يأكل. قال: كل، لا أنت كل، أنا لا، أما أنت كل، فإني أناجي من لا تناجي، يعني أنا يأتيني جبريل وأناجيه، ممكن ينزل الوحي الآن وأنا آكل هذه فيتأذى منها جبريل، فلأني أناجي ملائكة قد أناجيها في أي وقت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع عن ذلك. أما نحن فلا نمتنع إلا في أوقات الصلاة، فكما قلنا هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده 115 المرقم في الكتاب 119 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصل والكراث، يعني أي واحد من هذه الثلاثة، فلا يقربن مسجدنا. طبعا ليست هذه الثلاثة فحسب، أيضا البقول التي لها ذات الرائحة الكريهة. قال: فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. وفي رواية: بني آدم أو بني آدم. فهذه الحكمة من هذا النهي. وبالتالي إذا كان هذا بالنسبة للأشياء الحلال، الطعام الحلال، الثوم والبصل والكراث والبقول التي لها رائحة وهي حلال، فما بالنا بالأشياء التي لها رائحة وهي حرام، كالتدخين مثلا، أن يدخن الناس ثم يذهبون إلى المساجد فيتأذى من إلى أيمانهم ومن إلى شمائلهم، وربما يصل الأمر إلى من هو قريبا منهم غير اليمين والشمال، فتكون روائح كريهة تتأذى منها البشر، يتأذى منها الناس وتتأذى منها الملائكة، فيكون هذا قد ارتكب أكثر من إثم. الإثم الأول أنه تعاطى حراما، والإثم الثاني أنه آذى من إلى جواره، والإثم الثالث أنه آذى الملائكة. فمثل هذا إما أن ينتهي عن ذلك، وإما أن يتجنب المسجد. فإن تجنب المسجد فعليه الإثم، يعني لا يكون معذورا كمن أكل الحلال، إنما هذا فعل الحرام وآذى الناس وآذى الملائكة. الباب الذي بعد ذلك هو باب التشهد. وباب التشهد سناولنا طرفا منه ونحن نتحدث في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الصلاة. ففي هذا الباب الحديث 116 المرقم في الكتاب 120، ونصه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، يعني يريد أن يبين لنا مدى قربه رضي الله تعالى عنه من النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، يعني أنا واثق جدا ومتأكد مما أقول، كأنه يريد أن يقول ذلك. كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، يعني يقول وأنا أردد خلفه، يعني حفظته من النبي صلى الله عليه وسلم. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكر هذا التشهد. يقول وفيه، أي في هذه الرواية: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء، يعني بعد ذلك. هذا التشهد اسمه تشهد عبد الله بن مسعود، وهذا أقوى هذا أقوى صيغ التشهد الواردة، لأنه وردت عدة روايات أخرى لم يذكرها الشيخ هنا لأنها لم ترد في الصحيحين، إنما هي صحيحة أيضا لكن وردت في غيرهما، وهو قد التزم أن يأتي بالأحاديث التي في الصحيحين أو في أحدهما، ولكن الروايات الأخرى لم ترد في الصحيحين أو في أحدهما فلم يوردها الشيخ، لكنها أيضا صحيحة. لكن أقوى وأصح روايات التشهد هي رواية عبد الله بن مسعود، حيث أنها في الصحيحين. يجوز أن يذكر رواية ابن مسعود يصلي بها، يعني يقولها في الصلاة، أو غيرها من الروايات التي صحت، في أكثر من رواية في هذا صحت. الحديث 117 المرقم في الكتاب 121 وفيه نصه عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال، وهذا تابعي، قال لقياني كعب بن أجرة، هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، فقال أي قال له كعب بن أجرة أهدي لك هدية، يعني أعطيك هدية، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله، قال علمنا الله كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هناك في روايات أخرى غير هذه، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وكما صليت على إبراهيم إنك آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وغير ذلك من روايات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصلاة يصليها المصلي أو يذكرها المصلي ويقرأها بعدما ينتهي من التشهد، كأن التشهد ينتهي عند الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لذلك ينتهي التشهد. ثم تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأمر الله تعالى المؤمنين أن يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه. قبلها كان قد علمهم السلام، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كما هو وارد في التشهد. فبعدما تعلموا السلام أرادوا أن يتعلموا الصلاة ليطبقوا هذه الآية، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها تكون بهذه الصيغة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فإذا قرأ التشهد ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك دعاء علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، استعاذات وأدعية مأثورة، فمن قالها فقد أحسن، لأن أحسن الدعاء هو الوارد في القرآن وفي السنة. ثم يدعو العبد بعد ذلك بما شاء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أو قبل السابق في اللفظ، فليتخير من المسألة ما شاء. فلا ينكر على أحد أن يدعو بما شاء في الصلاة، لأنه قد وردت بعض الأدعية المأثورة. لا، إن شاء أن يدعو بالمأثور دعا، وإن شاء أن يدعو بما شاء دعا، لأن الإنسان قال ذلك، فليتخير من المسألة ما شاء. من الاستعاذات والأذكار والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة هذا الحديث، عن الحديث 118 المرقم في الكتاب 122، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو، يعني في آخر صلاته يدعو اللهم أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وفي لفظ إذا تشهد أحدكم، هذا هو معناه أنه في الصلاة، إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم إلى آخره. الحديث 119 المرقم في الكتاب 123، عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي، ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت أرحم الراحمين. هذا أيضا من الأدعية المأثورة التي يحسن ويسن للمصلي أن يدعو بها إن كان يحسن. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده. إذن هذه الرواية تبين أنه كان يقول ذلك في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح في آخرها يقول: ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأولها في الصلاة، فكان يتأولها في الصلاة بأن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. لأنه يقول: فسبح بحمد ربك واستغفره، فقال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. بذلك ننتهي من هذا الباب الجامع، الجامع لبعض المسائل، لننتهي أيضا من الباب الذي بعد ذلك الذي هو باب الوتر. وباب الوتر نحن قد يعني استفضنا في الكلام في باب الوتر واستوفينا كل ما يمكن أن يقال، ولكن نقرأ الأحاديث. فهذا الحديث 121 المرقم في الكتاب 125 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: ما ترى في صلاة الليل؟ قال: مثنى مثنى. وهذا ذكرناه ونحن نتكلم في صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وإنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا انتهينا منه وفصلنا فيه الحديث من قبل في صلاة الوتر. الحديث 122 والمرقم في الكتاب 126 عن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. هذا أيضا ذكرناه. فيجوز للمصلي أن يوتر في أول الليل إذا كان سينام ويستيقظ لصلاة الفجر، أو أن في وسط الليل إذا كان ينام ثم يقوم ويصلي ثم ينام ويقوم للفجر، ومن آخر الليل إذا كان يصلي الثلث الأخير من الليل وينتهي من صلاته إذا اقتربت صلاة الفجر. فحينئذ إذا شعر باقتراب صلاة الفجر يبادر بالوتر ركعة، لأنه قد لا يتمكن من الوتر أكثر من ذلك، فيؤتر بركعة توتر له ما صلى كما في الحديث السابق. الحديث الأخير وهو 123 والمرقم في الكتاب 127 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وهذا قد فصلنا الحديث عنه أيضا حينما كنا نتحدث عن أنواع الوتر، يعني صور الوتر التي كان يوترها النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن الصلاة بكاملها، انتهينا من كل مسائل الصلاة. وإن شاء الله الباب الذي سنتحدث عنه في المرة القادمة باب الذكر عقب الصلاة، وبعض الصلوات الأخرى كصلاة الجمعة وصلاة الجنازة وخلافه إن شاء الله. لكن بالنسبة للصلاة نعتبر قد انتهينا من مسائلها بهذا الذي ذكرناه وتحدثنا حوله. إن شاء الله يعني 5 دقائق ونبدأ في درس اللغة.